بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإقرار بالنسب. ذكرنا التفصيل في ذلك بين ما إذا كان المقر له أو المقر به حقا من الحقوق التي على المقر، وبين ما إذا لم تكن عليه، وما إذا لم يكن الحق عليه، لم يكن من الأحكام التي هي عليه. ففصلنا بين الولد الصغير وبين غيره، لكل منهما شرط مختلف عن الآخر. ثم ذكرنا أن هذا كله في غير صورة الإرث، أما إذا كان الوارث أحد الوارثين يقر بمن يساويه أو يعني يساويه في المرتبة، أو هو أولى منه في المرتبة، فلا بد أن يؤخذ بكلامه. وصلنا إلى المسألة 939. لو أقر الولد هذه المسائل إلى هذه المسألة مو اللي بعدها، هذه المسألة 939 مجرد تطبيق لنفس الكبرى، أن الوارث إذا أقر بأن هناك وارثا آخر معه أو أولى منه لابد أن يعطى تطبيق، ولكن فيه صور، أن إذا أحد الوارثين مثلا أقر والآخر أنكر، فكيف يمكن التوفيق بين إقرار أحد الوارثين وإنكار الآخر؟ قال: لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث، هناك شخص مات المعروف أن له ولدا واحدا، هذا الولد الواحد أقر قال لي أخ آخر، ثم أقر بآخر أيضا قال لي أخ ثان، فنحن ثلاثة، ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثانية، الاثنين ما صار بينهما تصديق، الثالث أنكر الثاني، كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كان معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره إلا إذا النسب ثبت، مثلا هذا أقر وبعد الإقرار وجدنا نعم هؤلاء عيال هذا الميت، أو علمنا أنهما قطعا أخوان، فإذا أقر لنفسه هذا إقرار لأخيه أيضا، أنتم إخوان الاثنين، فكيف تنكر أخاك؟ فإذا كان معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره. ما هو الفرق بين هذه المسألة الذي الثالث أنكر الثاني، وبينما إذا تناكرا؟ هنا قال إذا تناكرا لم يلتفت إلى إنكارهما، هني قال لا، إذا أنكر أحدهما الثاني لا، كأنه يترتب أثر، الثالث يكون لنصيب والثاني المسكين شوي نصيبه يكون شنو أقل. فما هو الفرق بين المسألتين؟ في المسألة السابقة فرض التناكر يسقط، لا أثر إنكارين لأنه هذا أقر بكليهما، فسواء أنكرا أم لم ينكرا لا يؤثر، فيعطيهما نصيبهما. أما في هذه الصورة فأحدهما ينكر والآخر شنو؟ مثلا ساكت، فلا توجد معارضة بين الإنكارين، ماكو معارضة أن هذا أنكر الآخر والآخر أيضا أنكر الأول، لا، الإنكار من جهة واحدة فقط، فالذي ينكر يأخذ نصيبه كاملا كأن هذا الثاني غير موجود، يعني الثالث يأخذ سهمه كأن الثاني غير موجود، والثاني يأخذ سهمه من بحسبة أنهم ثلاثة. ففرق بينما إذا يكون التناكر من الطرفين وبينما إذا يكون الإنكار من طرف واحد.
هذا في فرض وفاة الأب؟
إي نعم، افرض الأب مثلا، مثال هذا الأب ولا أي إنكار. زين، كيف صار كان للثالث النصف وللثاني السدس؟ كيف صارت هذه الحسبة؟ الأول أقر باثنين، فأقر بأن سهمي من الإرث هو الثلث، هذا الثلث خلص. الثالث أقر بواحد فقط، فقال أن سهمي من الإرث كم؟ النصف. والثاني الثابت له ما هو؟ هذا الأول المفروض يعطيه ثلثه، صحيح، يعطيه ثلثا ويعطي الثالث ثلثا، إلا أن في هذا الثلث الذي هو نصيب الثاني نصف حاصل من إقرار الأول يعطى، نصف الثاني لا يعطى لأنه الثالث أنكره، فهذا الثلث الذي نصيبه حسب إقرار الأول يكون ينقسم إلى قسمين.
فرض عندنا هذا هو النصيب، هذا الإناء، لا
هذه الحالة حسب إقرار من الأول، قول هذا نصيب الأول هكذا أقر. الثالث يدعي شنو؟
النصف.
يدعي أن لي النصف هكذا، هذا كله لي، لا أسلم أنا أن هذا الخط، هذه الدائرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لا، الدائرة تنقسم إلى قسمين وأنا أخذ هذا النصف والأول يأخذ النصف الآخر، فيدعي أن هذا الذي للثاني، هذا كله المفروض للثاني، نصيب الثاني نصفه لي، ما يوجد شخص اسمه ثاني أصلا، ما عندنا ثاني، نصف هذا النصيب لي أنا أخذ النصف، فهذا الثلث الذي ادعى الأول أنه للثاني هذا الثلث لازم تقسمونه قسمين حتى أنا شنو يكون لي النصف. الأول يبي يعطي من نصيبه للثاني، خلي يعطي، هذا يصير شنو؟ هذا يصير السدس، يعني نصف الثلث. فبحسب إقرار الأول يعطى السدس للثاني، وبحسب إنكار الثالث يؤخذ سدسه الآخر، هذا يؤخذ ويعطى للثالث لأنه لم يقر به. واضح؟ السدس نصف الثلث، فهذا الثلث الذي للثاني ينقسم إلى قسمين، نصفه بحسب إقرار الأول يعطى له، ونصفه بحسب إنكار الثالث يمنع ويرجع إلى الثالث. ولذا صار شنو؟ أنكر الثالث الثانية كان للثالث النصف وللثاني السدس. ولو كان معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره. وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث، نفس المطلب. إذا كان الأول والثاني معلومي النسب ثم أحدهما أقر بالثالث والآخر أنكر الثالث، نفس المطلب يصير بحسب إقرار الأول به يعطى نصف الثلث، بحسب إنكار الثاني لهذا الثالث يمنع نصف الثلث، فيصير للسدس.
سيدنا فيني يوم قال ولو كان معلومين نسب لا يلتفت إلى إنكار هذا، لكن بعدين الدعوة قائمة بعد هذا بعد
لا بعد معلومين نسب لا يلتفت، يعني الكل يدري أن هذا أخوك. الحين يوم اللي صار وقت الميراث تقول له هذا مو أخوك، ما يحتاج بعد دعوة، يعني تروح للمحكمة تثبت أن هذا أخوك. فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس. تطبيق آخر شوي أعقد من التطبيق السابق، إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا، حسابكم الله، وأقرت الزوجة بولد، المفروض عبالهم الإخوة أن هذا أخوهم الذي مات ليس له ولد، فإذا لم يكن له ولد هكذا يكون الإخ، إذا لم يكن له ولد الزوجة تأخذ الربع والباقي، بما أن ماكو ولد من الطبقة الأولى لا يوجد، فالإخوة يأخذونه، هذا في صورة عدم وجود الولد. أما في صورة وجود الولد فالزوجة تأخذ الثمن، والباقي كله الولد. الأخوة ما لهم شيء، نعم مع وجود الولد لا نصيب للأخوة. خب هذه الزوجة حينما أقرت بولد قال إحنا عندنا أولاد، أنتم ما تدرون، أو ولد واحد الحين نفرض حتى المسألة تصير أسهل، ماكو اختلاف ولد ولا أولاد، لنا ولد وهذا الولد يمنع الإخوة، صحيح ينقص من نصيبي، خلي نصيبي بدال الربع شنو الثمن، ولكن أهم شيء ما يوصل المال حق الإخوان. ففي هذه الصورة الإخوة إذا قبلوا قبلوا، إذا أنكروا الولد قالوا لا أخونا ما كان عنده ولد، فشي يصير هذه الزوجة بأخوة
حكم إقرارها لا بد أن ترفع يدها من الثمن الذي يعني نصف الربع، هذا نصف الربع اللي فقط يكون نصيبها في صورة عدم الولد، ولا يكون نصيبا لها في صورة وجود الولد. هذا نصف الربع لازم شنو ترفع يده عنه. جيد.
ويذهب لهم،
يذهب لمن؟
للأخوة.
للأخوة ليش؟ هي أقرت بولد، لمن يذهب هذا النصف الربع؟
وللأخوة ما يحصلون الأخوة، يأخذون
ثلاثة. الحين نقرأ. وإذا كان للميت زوجة وإخوة مثلا، وأقرت الزوجة بولد له، فإن صدقتها الأخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي ثمن التركة مو ثمن التركة ثمن التركة تركة للزوجة والباقي للولد. هذا خب واضح إذا صدقوها. وإن لم تصدقها الإخوة أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة، وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له. شلون صار كذي؟ يقول إذا الإخوة ما صدقوا هذه المرأة فالمرأة رفع فقط اللي تقدر تسوي أن ترفع يدها عن هذا الثمن، هذا الثمن الذي يعني تستطيع أن تقر في دائرة نصيبها فقط، هذا الثلاثة أرباع يبقى للإخوة. أنت يا أيتها الزوجة كان نصيبك الربع فإقرارك نافذ في ربعك فقط، فهذا الربع نحوله إلى الثمن إلى فرض وجود الولد. إذا لم يكن الولد كان لك الثمن، كان لك الربع عفوا، الآن مع وجود الولد شنو نصيبك؟ نصف الربع، فنعطيك النصيب اللي شنو مع فرض وجود الولد، والباقي للولد يكون. إقرارها لا ينفذ في حق غيرها، في نصيب غيرها من الإخوة، الإخوة يبقون في مكانهم يأخذون ثلاثة أرباع، إنما ربعها يتحول إلى الثمن، يعني فرض عدم وجود الولد يتحول إلى فرض وجود الولد. كأن الإخوة يقولون لها إذا تبين تعطينا من نصيبك أعطينا، إحنا ما نصدق بهذا الولد، فتعطي من نصيبها بدلا من الربع تأخذ الثمن، والثمن الآخر يصير نصيب الولد.
سيدنا عفوا، لماذا مثلا لا يقال هي في هذه ال
هذه التطبيقات يعني تقدر تجيب لك فروض ثانيه مجرد تطبيق، ان الاقرار ينفذ في الارث بمقدار نصيبك، بمقدار نصيب المقر، المقدار يقدر يقر، اما اقرار شامل لحق غيره فلا. المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين، لابد من العدلين رجلين، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكان عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب. إذا شهد شاهدان مثلا الأخوى أخوى الميت شهدا أن لأخينا ولدا ثبت النسب ومنع من الإرث، هذا إذا كان عدلين. إذا كان فاسقين، ولو كان فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث. يعني شنو إذا لم يكن لهما ثالث؟ يعني إذا ماكو أحد آخر يرثهما، هما أخوان، إما يرث الأخوان وإما يرث هذا الولد، فيكون إقرارا بمن هو أولى منه، ولو هم فاسق هما فاسقان لا يضر الفسق، الإقرار نافذ، فيكون النصيب كله للولد. ولو كان فاسقين لم يثبت، هذا واضح بعد من المسائل السابقة، اتضح أن هذا إقرار، والإقرار ما يشترط فيه العدالة وعدم الفسق إلى آخره. وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما، نفس ما قلنا أن دائرة نفوذ إقرارك إذا في وارث آخر غيرك، دائرة نفوذ إقرارك في الإرث ودائرة نصيبك، نفس ما قلنا للزوجة في الربع الذي لك تستطيعين أن ترفعي يدك عن نصفه فيصير لك الثمن، فنافذ في حقهما هذا على فرض الفسق. أما على فرض العدالة إذا شهد شاهدان يثبت النسب والباقي يلزمون بهذه الشهادة، يعني باقي الوراث حتى لو في غير هؤلاء وراث يلزمون بهذه الشهادة. يختلف باب الإقرار عن باب الشهادة. الشهادة لها خصوصية، شهادة عدلين لها خصوصية في الشرع تثبت بها الموضوعات، تثبت بها أن ما أدري الشهر دخل، تثبت بها عدالة الشخص، تثبت بها ما أدري أن العدة انتهت، تثبت بها أن الزوجة زوجها قد مات. هناك موضوعات في الأحكام الشرعية تثبت بالشهادة، من الموضوعات ثبوت النسب، فإذا ثبت الكل يلزم بعد بهذا. إذا شهد شاهدان أن هذه المرأة أختك في الرضاع بالرضاعة، خلاص يترتب الأثر عليك أنت، لا تستطيع أن تنكحها، فالشهادة لها خصوصية أثرها يترتب حتى على الغير. أما الإقرار لا، أثره يترتب فقط على نفسك، لا تستطيع أن تقر بمال غيرك بنصيب غيرك. هذا تمام الكلام في كتاب شنو الإقرار. بعد ذلك يدخل في كتاب الوكالة، والوكالة عقد من العقود، بعضهم قال ما يحتاج إلى قبول، هو ليس عقدا بل هو إيقاع، الموكل إذا وكل شخصا خلاص انتهى، ذاك قبل ولا ما قبل يكون وكيلا، فإيقاع نفس الطلاق اللي إذا الزوج طلق زوجته خلاص بعد ما يحتاج إلى قبول الزوجة. فبعضهم قال أن الوكالة هكذا، ولكن السيد يقول لا، الوكالة عقد يحتاج إلى إيجاب من الموكل وقبول من الوكيل. لا بد فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما. طبعا مشروعية الوكالة، هذا البحث اللي دائما نجيب في بداية الأبواب، مشروعية الوكالة بعد واضحة عندكم، يعني عقد مشروع مو حرام واحد يوكل الثاني، وكل روايات الباب هم تدل على ذلك، ولو ماكو رواية تقول أن الوكالة مشروعة تصرح، ولكن في نصوص كثيرة أن مثلا شخص يأتي ويقول مثلا امرأة وكلت رجلا بكذا، فهذا الرجل فعل كذا، ولا رواية الإمام قال لما وكلته، لا تجوز الوكالة مثلا. فمشروعية الوكالة واضحة بعد ما نتعرض للنصوص والروايات. ولا بد فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب كما لا يشترط فيها التنجيز. هنا في مقام تعداد الشروط، أولا نحتاج إلى إيجاب وقبول، ثانيا لا يجب في الإيجاب والقبول أن يكون لفظيا، يمكن أن يكون فعليا، ثالثا أو قبل هذا المفروض ثانيا، ثانيا أن ما أكو هناك لفظ خاص كما في الطلاق مثلا لا بد أن يكون بجملة اسمية، لا بكل ما يدل عليهما، ثالثا سواء كان لفظا أو حتى لو كان فعلا مو لازم يكون أصلا لفظ، ورابعا الشرط الرابع الذي ليس يعني ينفيه هو الموالاة والاتصال بين الإيجاب والقبول. هل لا بد أن يكون بينهما اتصال؟ يقول لا مو لازم، إذا اليوم وكل باكر الوكيل قبل قال أنا خل أفكر بالوكالة أشوف أقبل ولا ما أقبل، بعد يومين مثلا قال أقبل هذه الوكالة، فلا يشترط الاتصال بين الإيجاب والقبول. كما هل هذا الشرط الخامس، كما لا يشترط التنجيز، التنجيز في مقابل التعليق، يعني يستطيع أن يعلق الوكالة على شيء يقول أنت وكيلي إن فعل فلان هذا الفعل مثلا، إذا نعم إذا وصلت البضاعة، إذا تعدى جاري على بيتي فأنت وكيلي في مثلا في مقاضاته، في ما أدري طرده، في إلى آخر بيع البيت أيا كان، فتعلقه على شيء إلى الآن لم يحصل، إذا حصل فالوكالة تصبح فعلية، وإن لم تحصل تبقى معلقة على حصول هذا الفعل. فلا يشترط التنجيز، تنجيز يعني شنو؟ أنه ما يكون معلق، يكون منجز، يكون فعلي، لا، فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه، إما نعلم بأنه غير حاصل، إلى الآن جاري لم يتعدى على بيتي حتى تكون وكيلا في بيعه مثلا، أو ما أدري إذا تعدى أو لم يتعدى، فالظاهر الصحة ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقق الشرط. يقول إذا كانت الوكالة معلقة متى يصح تصرف الوكيل؟ من الآن، من حين الوكالة المعلقة أو من حين تحقق المعلق عليه الشرط؟ من حين تحقق الشرط، نعم، الوكالة كالعدم قبل الشرط، قبل تعدي الجار الوكالة كالعدم، إذا تعدى أنت تصرفاتك يا أيها الوكيل تكون نافذة، تكون صحيحة، يدك يدي، أما قبل تعديه مثلا فلا أثر لهذه الوكالة أصلا كالعدم. هذه مسألة في بعض الشروط، شروط الوكالة، هل الوكالة عقد لازم أم جائز؟ بمعنى أنه هل يمكن للطرفين أن يفسخا الوكالة أو فقط مثلا الموكل يستطيع أن يفسخ الوكيل لا يستطيع أن يفسخ، أو ولا واحد منهم يقدر يفسخ العقد؟ قال الوكالة جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكل له، الموكل يعني للوكيل، إعلامه به، إعلام الوكيل أن يعلمه، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه. يقول يستطيع أن يفسخ، ولكن يعتبر في الفسخ أن يعلم الوكيل، يقول له قد فسخت وكالتك، هذا لوجود روايات، يعني ليس كالبيع اللي تفسخ البيع مثلا وما تخبر المشتري مفروض عادي. لا، لوجود روايات في الوكالة أكثر من رواية، الإمام يصرح بأنه ما لم يعلم الوكيل الموكل ما لم يعلم الوكيل فتصرفات الوكيل نافذة. مثلا حين من الروايات هذه الرواية طويلة، خلني برواية قصيرة أفضل. مثلا الحين هذه من الروايات، قال الإمام الصادق عليه السلام، السائل يسأل الإمام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له، يعني ذاك الوكيل خرج وكل وذاك خرج، هذا الموكل بدا له يعني تغير رأيه، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به. يا شاهدين، قال: يا أيها الشاهدان، أنا أبطلت وكالة زيد. بعد وين أروح حصل زيد؟ راح وطلع مثلا سافر إلى بلدة أخرى، أنا أمام شاهدين أبطل هذه الوكالة، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك. قال: أنا تغير رأيي. قال الإمام عليه السلام: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. لابد أن يعلم الوكيل. وروايات أخرى أيضا، رواية الحين موضع الشاهد منها رواية طويلة: إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة. الوكالة نافذة حتى يعزل، حتى يعلم بالعزل، مو حتى يعزل يعني. وهم في رواية طويلة قضية صارت عند أمير المؤمنين عليه السلام، مرأة تأتي وتقول: وكلت أخي في أن يزوجني ثم عزلته وهؤلاء يشهدون. فالإمام عليه السلام يسألها ضمن الرواية، يعني يسأل الشهود، الشهود يجيبون: نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا، وأني مالكة لأمري قبل أن يزوجني فلانا. فقال الإمام: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضار، يعني الوكيل كان موجود وأنتم شهدتم هذا العزل؟ قالوا: لا. قال: فتشهدون أنها أعلمته العازل، تشهدون أنها أخبرت الوكيل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا. قال عليه السلام: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا، أين الزوج؟ خذ بيدها بارك الله لك فيها. فروايات في هذا الباب أكثر من رواية أنه لا بد من الإعلام. ونفس هذه الروايات أيضا تدل على أن الوكالة جائزة الفسخ، يعني ليست لازمة. نفس هذه الروايات اللي الإمام ما يقول أن الوكالة غير قابلة للفسخ، يقول إذا علمت الوكيل فتستطيع أن تفسخ. ولكن مشكلة واحدة، وهو أن كل هذه الروايات فرضت فسخ الوكالة من قبل الوكيل، لا من قبل الموكل، لا من قبل الوكيل. في كلها من الذي يعزل؟ الموكل. فإثبات أن للوكيل أيضا أن يفسخ العقد عقد الوكالة، هذا يحتاج إلى دليل آخر غير هذه الروايات. على أي حال، في محله ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه. المسألة 942 في مبطلات الوكالة. تبطل الوكالة بالموت، موت من؟
موكل
ولا الوكيل؟
موكل خبوكيل لازم تبطل عنه.
ليش؟ يرث أولاده يرثون الوكالة، شنو فيها؟ ما يصير؟
ليس حقا يورث.
إيه نعم، ليس حقا يورث، نعم. فبموت كليهما يعني الوكيل والموكل تبطل الوكالة في الحقيقة، ولذا أطلق قال بالموت. وأم بموت الوكيل هم يحتاج إلى يعني دليل، قد يقال أن تعدي هذه الوكالة أو الانتقال الوكالة إلى، لأن كانت وكالة في أموال الوكيل الموكل عفوا ثم مات، فهذه الوكالة ما تنتقل إلى أموال أولاده، يعني هذه الأموال صارت للأولاد مثلا، فقد يقال أيضا به يعني هذا دليل، يعني إن ظاهر ببالي ما عندنا رواية في بطلان الوكالة بالموت. ونعم تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها، يعني شنو تلف المتعلق؟ يعني مثلا هذه البيت، هذه العين التي وكلتك بأن تبيعها تشتريها إلى آخره، هذه العين تنعدم تتلف لا يكون لها وجود في الخارج بعد ذلك، فلا موضوع للوكالة. وكالة على شنو؟ على العدم، خو ما يصير. وفعل الموكل نفسه أو نفسه، يعني ما وكله الموكل فيه هو يفعله، مثلا وكلته في أن يبيع هذا الدار وأنا بعد ذلك بعت الدار خلاص، بعد أيضا يصير لا موضوع للوكالة. كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه، يعني في حال هو مجنون تبطل، بعد الجنون ترجع ولا ما ترجع؟ يقول فيه إشكال في رجوع الوكالة بعد ارتفاع الجنون أو بعد ارتفاع الإغماء، إشكال. فهذه الأمور تبطل بها الوكالة: الموت، التلف، فعل الموكل، الجنون والإغماء. مشكلة الإغماء، واحد يطيح يغمى عليه وموكل 100 واحد مثلا، كل الوكالات هذه تروح. تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة، هذا واضح. إذا علمنا ببناء العرف، يعني هناك أمر ارتكازي العرف بانين عليه، أو المتشرع على الأقل بانين عليه مرتكز في أذهانهم، أن الشارع لا يرضى أن تأتي بهذا الفعل إلا أنت، لا بد أن تأتي بالوكالة. ما ينفع كان أوكل شخصا في أن يصلي عني أو يصوم عني، واضح هذا ولو ما عندنا الرواية، ولكن مرتكزات عرفية متشرعية واضحة قطعية أن الشارع لا يرضى بأن توكل في هذه الأفعال، فلا بد من المباشرة فيها، ولا تصح الوكالة في ذلك. تأتي باقي المسائل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.